أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الانحلال الحقيقي، قلنا أن الملاحظة على الانحلال الحقيقي في المقام سواء كان بالتقريب الأول أو بالتقريب الثاني، الملاحظة هي هذه، أن الانحلال الحقيقي مشروط بشرط، وهذا الشرط غير متوفر في محل الكلام، مشروط بعدم تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي، وهذا الشرط غير متحقق في محل الكلام. وأما أنه مشروط بهذا الشرط على كلا التقريبين فواضح، باعتبار على ما تقدم، باعتبار أن الأصول تكون متعارضة فيما لو كان العلم التفصيلي متأخرا عن العلم الإجمالي، ولو بلحاظ فترة ما قبل حصول العلم الإجمالي الأصول تكون متعارضة. فإذا تعارضت الأصول وتساقطت يتنجز العلم الإجمالي، ويكون موجب لتنجيز الفرد الآخر على امتداد الفترة الزمنية، فلا يجوز الرجوع إلى الوراء في الطرف الآخر غير مورد العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي نجز الفرد الآخر، الطرف الآخر في الفترة الزمنية الممتدة إلى آخره، نجزه ويمنع من إجراء الأصل فيه، ونجز من الفرد الآخر اللي هو مورد العلم التفصيلي الفترة الزمنية فيما قبل حصول العلم الإجمالي، نجز هذين، فحينئذ لا يجوز الرجوع في الطرف الآخر إلى الأصل المعمم، لأن المنجزية دائرة مدار تعارض الأصول وتساقطها، وهنا تعارضت الأصول وتساقطت، فيكون العلم الإجمالي منجزا ويمنع من إجراء الأصل في الطرف الآخر، فلا انحلال حكمي. وأما على التقريب الآخر فأيضا نفس الكلام يقال، أنه التقريب الآخر كان هذا، أنه يشترط في انحلال العلم الإجمالي في منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير. هنا أيضا نقول بأن العلم الإجمالي في حالة ما إذا كان العلم الإجمالي متأخرا عن العلم التفصيلي، متأخرا عن العلم الإجمالي، يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه على كل تقدير. غاية الأمر أنه ينجز معلومة على تقدير أن يكون في مورد العلم التفصيلي، ينجزه في فترة ما قبل حصول العلم التفصيلي، ينجزه في هذه الفترة الزمنية اللي هي قبل حصول العلم الإجمالي، وعلى تقدير الآخر فهو ينجزه على امتداد الفترة. إذن هذا علم إجمالي ينجز معلومه على كل تقدير، ينجز معلومه على كل تقدير، وهذا الطرف اللي مورد العلم الإجمالي ليس له منجز قبل حصول العلم الإجمالي حتى يمنع من تنجيز العلم الإجمالي له، لأن المتنجز لا يتنجز كما ذكر، ليس له منجز قبل حصول العلم الإجمالي، العلم التفصيلي، لأن العلم التفصيلي إنما ينجز من حين حدوثه، من حين حدوثه وينجز لا قبل ذلك. إذن هذا الطرف قبل حصول العلم التفصيلي لا منجز له، فإذن العلم الإجمالي يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير سواء كان في هذا الطرف أو في الطرف الآخر. وإذا كان منجزا لمعلومه على كل تقدير تثبت له المنجزية، وهذا يمنع من إجراء الأصل في الطرف الآخر، فلا انحلال حكمي. ومن هنا يظهر بأن المحقق العراقي ذكر هذا الإشكال، هو ذكر بأن الانحلال الحكمي في المقام لا يتحقق، في محل الكلام الحكم لا يتحقق. لكن سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر هذا كإشكال على المحقق الناهيني، وذكر بأنه يمكن أن نصير إلى الانحلال الحكمي، لأن الأصل يجري في الطرف الآخر بلا معارض، لأن مورد العلم التفصيلي لا يجري فيه لا معنى لجريان الأصلي فيه، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. هذه كفكرة كلية صحيحة، لكن في محل الكلام يمكن تطبيقها. لماذا؟ لأنه في محل الكلام العلم التفصيلي متأخر عن العلم الإجمالي، ومع التأخر حينئذ لا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بالانحلال الحكمي وإمكان إجراء الأصل في الطرف الآخر. وهذا نظير ما تقدم في مسائل سابقة في بحث الاضطرار وفي بحث الخروج عن محل الابتلاء، ما كنا نقول بأن المنجز المتأخر زمانا عن العلم الإجمالي لا يوجد ماذا؟ انحلال الحكمي، يعني لا يسوغ لنا إجراء الأصل في الطرف الشنو؟ الآخر. لماذا؟ لأن الطرف الآخر تنجز في فترة سابقة قبل حصول هذا المنجز، تنجز كلا الطرفين، هذا الطرف على امتداده والطرف الآخر في الفترة الزمنية قبل حصول هذا المنجز. وإلا القضية سهلة، واحد يقدر يتخلص من العلم الإجمالي بإراقة الماء، يقدر يتخلص من إراقة أحد الطرفين يعني، أو بتطهير أحد الطرفين فيما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ويطهر أحد الإناءين، بعد هذا لا يجري فيه الأصل، طهر لا يجري فيه الأصل، يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. هذا ما ينفع. لماذا؟ لأن المنجز حصل بعد حصول العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي نجز هذا الطرف طيلة الفترة الزمنية، فهو يمنع من إجراء الأصل فيه كذلك. زين، خب، على ضوء ما ذكرنا سابقا أن الصحيح في المقام هو بناء على ما تقدم أن الانحلال في المقام انحلال حقيقي وليس انحلالا حكميا، وأن الانحلال الحقيقي لا يشترط فيه ماذا؟ تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي، لا يشترط فيه ذلك. متى ما تحقق الانحلال الحقيقي أو مقومات الانحلال الحقيقي فلا يشترط فيه ماذا؟ المعاصرة، لا حتى لو كان العلم التفصيلي متأخرا، إذا آمنا بالانحلال الحقيقي فهو يكون موجب لانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، وحينئذ لا تصل النوبة إلى الانحلال الحكمي. يتلخص مما تقدم أن هذا الاعتراض على الوجه الأول، خل نسترجع نتذكر شنو سلسلة الأبحاث، كلامنا في وجوب الفحص، هل يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص أو لا؟ هذا كلامنا. استدل على وجوب الفحص بأدلة، الدليل الأول الوجه الأول كان هو هذا العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي يمنع من الرجوع إلى البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص، هذا الوجه الأول. الاعتراض الأول على هذا الوجه هو الاعتراض اللي ذكر صاحب الكفاية بل أشار إليه الشيخ الرسائل، وهو أن إذا كان الموجب للفحص هو العلم الإجمالي فلازم ذلك أنه لا يجب الفحص بعد انحلال العلم الإجمالي بالفحص والعثور على جملة من الأحكام لا تقل عن المعلوم بالإجمال، هذا العلم التفصيلي يصير. هذا يقول يوجب انحلال العلم الإجمالي، فإذا انحل العلم الإجمالي بالعثور على مقدار من الأحكام الواقعية بعد مراجعة الكتب الواصلة إلينا فيما يأتي من الشبهات ينبغي أن نلتزم بجواز التمسك بالبراءة فيها قبل الشنو؟ قبل الفحص. لماذا؟ لأن الموجب للفحص هو العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي الحاصل نتيجة الفحص والعثور على جملة من الأحكام الشرعية الإلزامية التي لا تقل عن المعلوم بالإجماع. فينبغي أن نلتزم هكذا أن المجتهد يفحص بمقدار إلى أن يعثر على مقدار لا يقل عن المعلوم بالإجماع من الأحكام الواقعية. في باقي الشبهات التي تطرأ يجوز له أن يتمسك بالبراءة قبل الفاحص، بينما هذا لا يلتزمون به لأنهم يقولون بماذا؟ بوجوب الفحص في جميع الشبهات، في جميع الشبهات. هذا الاعتراض الأول. وهذا الاعتراض الأول واضح أن كل من الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية يبني على انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في محل الكلام، يعني يرون أن العلم الإجمالي في محل كلامنا ينحل بالعلم التفصيلي، ولذا اعترضوا بهذا الاعتراض. المحقق النائيني هو يوافق على هذا، ما عنده مشكلة في انحلال العلم الإجمالي بالعلم شنو التفصيلي، يوافق على هذا بشكل عام، ويوافق على هذا. غاية الأمر أنه في خصوص المقام يدعي وجود شنو خصوصية، هذه الخصوصية يقول هذه تمنع من الشنو من الانحلال. وبشكل عام هو يوافق على أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي. الخصوصية اللي ذكرها هي ما تقدم من أن المعلوم بالإجمال، فأخيرا يقول أن المعلوم بالإجمال في محل الكلام معلم بعلامة شنو خاصة، ويقول بأن المعلوم بالإجمال إذا كان معلم بعلامة خاصة حينئذ هو لا ينحل، لا ينحل، لا ينحل بالعلم التفصيلي، يبقى على حالة. ولذا أجاب عن الاعتراض بهذا، قال أنتم تقولون ينحل العلم الإجمالي فلا موجب للفحص بعد انحلاله، ويقول لا لا ينحل، العلم الإجمالي في محل كلامنا يبقى حتى بعد العلم التفصيلي، يعني حتى بعد الفحص والعثور على جملة من الأحكام الشرعية لا تقل عن المعلوم بالإجمال، ما ينحل العلم. ليش؟ لخصوصية في المعلوم بالإجمال بهذا العلم الإجمالي، وهذه الخصوصية أنه يكون معلم بعلامة خاصة كما تقدم توضيح ذلك. إذن المحقق النائيني أيضا بشكل عام ما عنده مشكلة في أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم شنو؟ بالعلم التفصيلي. هذا اللي ذكر المحقق النائيني هو جوابه، هو هذا يصير، هو أنه يعني ليس واضحا، هكذا نقول ليس واضحا أن ما نحن فيه هو من قبيل المعلوم بالإجمال الذي يكون معلم بعلامة شنو خاصة. ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، على تقدير أن نسلم أن ما يكون كذلك لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي فيه، يعني العلم الإجمالي يكون معلومة من هذا القبيل معلم بعلامة خاصة لا ينحل بالعلم التفصيلي. لو سلمنا هذه الكبرى نقول تطبيقها في المقام غير واضح، المعلوم بالإجمال في محل كلامنا ليس معلما بعلامة خاصة، لأن المعلوم بالإجمال في محل كلامنا ما هو؟ شنو هو المعلوم بالإجمال؟ هو ذكر، هو ذكر في تقريرات بحث في فوائد الأصول، ذكر بأن المعلوم بالإجمال هذا، هذا هو عدد المعلوم بالإجمال، هو عبارة عن الأحكام الإلزامية الموجودة في الكتب التي بأيدينا، الأحكام الإلزامية الموجودة فيما وصل إلينا شنو من الكتب، هذا الذي نعلمه بالإجمال، نعلم أن هناك أحكام إلزامية موجودة في الكتب التي وصلت إلينا، هذا هو المعلوم بالإجمال. هذا المعلوم بالإجمال ليس من قبيل المعلوم بالإجمال بالعلامة الخاصة التي ذكر في البحث السابق بأنه يكون موجب لعدم انحلال الشنو العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي فيه، ليس من هذا القبيل. هذا بالضبط من قبيل أن أعلم، لأن عدد من الشياه موطوء إنسان في هذا القطيع، في هذا القطيع أعلم بوجود محرمات غنم، شياه محرمة، محرمة الأكل في هذا القطيع. هل معنى ذلك أن المعلوم بالإجمال معلم بعلامة خاصة؟ في القطيع هو الظارف للمعلوم بالإجمال، ظارف للمعلوم بالإجمال، ما أعلمه ومحرمات في هذا القطيع، ما نحن فيه بناء على كلامه، ما أعلمه أحكام واقعية إلزامية موجودة في ماذا؟ في الكتب الواصلة. أين العلامة الخاصة؟ إذا كان المعلوم بالإجمال هذا ما فسرناه بتفسيرات أخرى وقلنا بأشياء أخرى، هذا المعلوم بالإجمال ليس معلم بعلامة خاصة، هو عبارة عن العلم بوجود أحكام إلزامية، لكن هاي الأحكام الإلزامية وين موجودة؟ موجودة في الكتب الواصلة إلينا، كما أعلم بوجود محرمات في هذا القطيع، أعلم بوجود إناء نجس ضمن هذه الآنية. شنو هاي الآنية؟ تكون علامة خاصة للمعلوم بالإجمال بحيث يترتب عليه ما ذكره سابقا. الظاهر أن ما نحن فيه حتى لو ثم ما ذكره من الكبرى من أن المعلوم بالإجمال إذا كان معلم بعلامة خاصة، فمثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالعلم التفصيلي المتأخر عنا، لا ينحل به. لو تم هذا فتطبيقه في محل الكلام ليس واضحا. بل تقدم سابقا بأن الصحيح في المقام هو الانحلال الحقيقي، يعني حتى إذا أمكن تطبيق ما ذكره في محل الكلام، حتى إذا أمكن تطبيق، يعني تنزلنا قلنا أن ما ذكره من الكبرى الكلية التي تقول بأن المعلوم بالإجمال إذا كان معلم بعلامة خاصة فالعلم الإجمالي لا ينحل بالعلم التفصيلي، حتى لو أمكن هذا التطبيق على محل الكلام وقلنا سلمنا أن المعلوم بالإجمال في محل الكلام معلم بعلامة خاصة، حتى لو قلنا بذلك الظاهر أن الانحلال الحقيقي في المقام متحقق، الانحلال الحقيقي في المقام متحقق، وذلك لما أشرنا إليه لعله سابقا، لأن ما نعلمه تفصيلا أيضا معلم بهذه العلامة، ما نعلمه تفصيلا هو عبارة عن أحكام إلزامية واقعية فيما وصل إلينا من ماذا؟ من الكتب. هاي الأحكام الواقعية التي نعلمها بالتفصيل من أين جاءت؟ كيف علمناها بالتفصيل؟ نتيجة الفحص في ماذا؟ فيما وصل إلينا من الكتب. الفقيه يفحص فيما وصل إلينا من الكتب فيعثر على جملة من الأحكام الإلزامية مساوية لا تقل عن المعلوم بالإجمال. إذن ما نعلمه تفصيلا هو معنون بنفس العنوان الذي نعلمه تعنون به المعلوم شنو؟ الإجمالي. وتقدم سابقا أنه كلما كان متعلق العلمين التفصيلي والإجمالي عنوانا واحدا مع احتمال تطابقهما، احتمال تطابقهما، يعني لا يكون هناك ما يمنع من انطباق العنوان معلوم بالإجمال على العنوان المعلوم بالتفصيل، هذا يستوجب الانحلال الحقيقي. ولا نشترط في الانحلال الحقيقي ما قاله المحقق العراقي من أنه لا بد أن نعلم أن يكون ما نعلمه تفصيلا هو نفس ما نعلمه ماذا؟ إجمالا. هذا ليس شرطا في الانحلال الحقيقي، بل يكفي ماذا؟ أن يكون العنوان واحد، أن يكون المتعلق العلمين عنوانا واحدا مع احتمال التطابق، هذا يكفي. لماذا؟ لأن لا يكون عند المكلف علم إلا العلم شنو؟ إلا العلم التفصيلي. في فيما زاد على ذلك لا يوجد عنده علم، يوجد عنده احتمال فقط. وهذا معناه الانحلال الحقيقي. وقلنا بأن كثير من المحققين ذهبوا إلى الانحلال الحقيقي في مثل ذلك، التزموا بأن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي. و بناء على هذا حين المكلف لا يوجد له علم بوجود أحكام إلزامية أزيد علم ما عنده، أزيد من ماذا؟ مما علمه تفصيلا، أزيد مما علمه تفصيلا. لا يوجد عنده علم بوجود أحكام إلزامية. نعم عنده شنو؟ احتمال وجود أحكام إلزامية فيما زاد على ما علمه تفصيلا، احتمال. ولعل المحقق النعيمي يوافق على هذا المقدار أيضا، يوافق على هذا، يعني يقول أن المكلف لا يوجد عنده علم فيما زاد على ما علمه تفصيلا، وإنما هناك احتمال. غاية الأمر أن المحقق النعيمي يقول أن هاي الأفراد المحتملة ليحتمل ماذا؟ أن يشملها العنوان المعلوم بالإجمال. هو يدعي أن هذه لها منجز، هاي الأفراد المحتملة لها منجز. ما هو المنجز؟ هو اللي تقدم سابقا، لأنه هو يرى ماذا؟ أن العلم الإجمالي إذا كان معنون بعنوان خاص هو في واقعه يشتمل على مرتبتين طوليتين، العلم، العلم بوجود أحكام واقعية، خلنا نمثلها على مثال الغنم يكون أوضح، العلم بوجود شنو؟ بوجود شياه محرمة بيض، أن الشياه البيض محرمة موطوءة إنسان، يقول في مرتبة هذا العلم ماكو شك ولا تردد، ماكو شك ولا تردد في مرتبة هذا العلم، وإنما يكون التردد والشك والدوران بين الأقل والأكثر في مرتبة متأخرة عنه وفي طوله. ليش؟ لأن المكلف يشك في أن المحرمات البيض التي يعلمها وتنجزت عليه ما هو مقدارها، يتردد الأمر بين الأقل والأكثر في مقدار ما تنجز عليه، في مقدار ما علم بحرمته فيه، وهي ماذا؟ وهي شياه البيض. شياه البيض قد يصير هل هي 100 أو 150، لكن هذا التردد يقول في مرحلة متأخرة عن ماذا؟ عن مرحلة العلم. العلم إذن العلم حينما حصل في مرتبته لا يوجد شك، لا يوجد تردد، فهو ينجز ماذا؟ معلومه الواقعي ويدخله في العهدة. إذا أدخله في العهدة حينئذ يجب على المكلف شنو؟ أن يخرج من عهدة هذا التكليف، ولا يكون ذلك إلا بماذا؟ بالاحتياط في كل ما يحتمل كونه فردا من أفراد ذلك العنوان، لأنه إذا اقتصر على خصوص الأفراد المعلومة لذلك العنوان هذا معناه ما احتاط، ما خرج من عهدة التكليف. فإذا لابد أن يحتاط في كل فرد يحتمل كونه من أفراد ذلك العنوان، لأن الاشتهار اليقيني مثلا يستدعي الفراغ اليقيني، وهكذا يقول. وله يعترف بماذا؟ بأن العلم التفصيلي، أن المكلف بعد العلم التفصيلي لا يوجد عنده علم بوجود أحكام فيما زاد على القدر المتيقن، فيما زاد على المعلوم بالتفصيل، وإنما هناك احتمال، احتمال، لكن هذا الاحتمال هو يقول هو منجز على المكلف. احتمال أن تكون هذه الشبهة من أفراد العنوان المنجز على المكلف، هذا يكفي في وجوب الاحتياط فيها. لماذا؟ لأن العناوين العنوان الواقعي على واقعيته تنجز على المكلف في مرتبة العلم به، وهكذا يقول. الذي يمكن أن يقال في طوال هذا الكلام هو أن هذا الذي ذكره أيضا تطبيقه في محل الكلام غير واضح. قد يصح في مثال الغنم بالتفسير المتقدم له في مثال الغنم البير، لكن في محل الكلام ظاهر أن ما نعلمه إجمالا هو عبارة عن أحكام إلزامية في هذه الكتب مرددة بين الأقل والأكثر. هاي مسألة افتراض مرتبتين طوليتين في نفس العلم الإجمالي، في المرتبة الأولى لا يوجد تردد ولا دوران بين الأقل والأكثر، وإنما يكون التردد والدوران بين الأقل والأكثر في مرتبة شنو متأخرة عن هذا. هذا يعني ليست واضحة، يمكن أن يقال بأنه لا في محل الكلام، ما نعلمه إجمالا هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن أحكام إلزامية في الكتب المواصلة إلينا مرددة بين الأقل والأكثر، مو أنه هناك علم نجز هذه الأحكام الواقعية فتنجزت على واقعيتها ثم حصل دوران أمر بين الأقل والأكثر. هذا في مثال الغنم يمكن تصوره بالفرض، لأن يقول المكلف يعلم بماذا؟ يعلم بوجود غنم بيض موطوة إنسان في ضمن هذا القطيع، يعلم بذلك، هذا علمه، ليس فيه شك، ليس فيه دوران، ليس فيه تردد. ثم ما علم به وما تنجز عليه بالعلم هو يدور أمره في مقداره بين الأقل وماذا والأكثر. في محل الكلام هذا التصور لا يخلو من صعوبة، في محل الكلام ما يعلمه المكلف هو عبارة عن أحكام إلزامية موجودة في الكتب الواصلة إلينا مرددة بين الأقل والأكثر. هذا العلم الإجمالي اللي يكون معلومة مردد بين الأقل والأكثر، هذا يجب فيه الاحتياط قبل حصول العلم التفصيلي. قبل حصول العلم التفصيلي يجب الاحتياط في كل الأطراف، في كل الشبهات، يعني هذا من قبل ما إذا علم الإنسان بوجود نجس في ضمن هذه الآنية ودار أمر النجس بين أن يكون إناء واحد أو شنو أو إناءين، وهذا دوران أمر بين الأقل والأكثر. شنو دوران أمر بين الأقل؟ يجب عدم الاحتياط؟ لا، يجب الاحتياط في جميع أطراف الشبهة، في جميع الأطراف، في جميع أطراف العلم الإجمالي. لكن بعد حصول العلم الإجمالي ندعي بأنه ينحل العلم الإجمالي، بعد حصول العلم التفصيلي ينحل العلم الإجمالي. إذا حصل العلم التفصيلي بأن هذا الإناء نجس وافترضنا الانحلال، حينئذ يجوز الرجوع إلى البراءة في باقي الأفراد. ما نحن فيه من هذا القبيل. أكو عندنا علم إجمالي لوجود أحكام واقعية في الكتب المعتبرة مرددة بين الأقل والأكثر، وهذا العلم الإجمالي يلزم المكلف بالاحتياط في جميع الشبهات وعدم جواز الرجوع إلى البراءة في جميع الشبهات ما دام لم يحصل العلم شنو تفصيلي. فإذا حصل العلم التفصيلي حينئذ ينحل العلم الإجمالي ولا يبقى علم إجمالي، ويصح حينئذ الاعتراض الذي ذكره صاحب الكفاية وأشار إليه الشيخ الأنصاري. وصلى الله على محمد.